تحل الأصغر. غير في هذا بعد الرمي قارن يذبح وجوبا، المفرد لا يذبح فقط. وفي أول النسك يجمع الحج مع العمرة فيقول لبيك حج وعمرة فقط. وهما واحد سيان في كل مناسك الإحرام بالحج، لا يفترقان إلا عند تسمية النسك لبيك حج وعمرة، وعند إيش يوم النحر هذا يجب عليه الهدي وهذا يستحب فقط، المفرد يستحب. نعم المفرد يستحب. طيب، فقال باب بين القارئ لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد. اقرأ.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى.
نعم.
قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر.
نعم. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل أن حفصة من زوجات النبي التي روين الحديث، وأكثرهن كانت عائشة رضي الله تعالى عنها. فحفصة مما روى الحديث وهي بنت عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قالت: يا رسول الله، وكانت سؤولة تراجع النبي فيما أشكل عليها، فلذلك تميزت عن نساء النبي. أولا صغر سنها فهي تحفظ العلم في الصغر كالنقش على الحجر، كما ذكر ابن عبد البر في فضل العلم في الصغر في جامعه، والعلم في الكبر كالنقش على الماء سرعان ما ينسى. فسخر بالشريعة سن عائشة أنها زوج النبي صغيرة، وحينئذ ستحفظ وذكية فقيها تفهم تستوعب ما يقال لها من علم. فجمعت بين الحديث رواية ودراية رضي الله عنها، ولعن الله من وقع فيها. حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، الكلام عن عائشة كان سترات، والعون الرواية عن حفصة: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ ما سبب هذا السؤال؟ سببه أنها رأت رضي الله تعالى عنها أن النبي أمرهم بالتحلل لمن جاء مفردا أو قارنا ممن لم يسق الهدي، فقال لهم: من لم يسق منكم الهدي فليجعله عمرة. حينئذ السؤال وقع في نفسها كما وقع في نفس الصحابة: ما شأنك أنت يا رسول الله ما أحللت؟ ما شأن الناس حلوا وأنت لم تحل؟ تريد طلب العلم ليس الاستنكار، بحيث يقع في نفسها أن ذلك غلط. أبدا، قد قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فكان من ذلك جلستكم هذه تنتظرون العشاء، فإن خرج على الصحابة وهم يجلسون بعد المغرب وقد صلوها ينتظرون العشاء، قال إن الله يباهي بكم ملائكة. ليش؟ لأن قد قالت الملائكة أتجعل فيها ما يفسد؟ فكأنه يقال انظروا هؤلاء ينتظروا فريضة يصبروا، كذلك في عرفة انظروا ماذا أراد هؤلاء. كل هذه المباهات سببها أن يريهم إظهارا للعلم والحكمة أنه يعلم ما لم يكن يعلمه، فقالوا ظنوا أنهم كالجن لأنهم خلقوا قبلهم فأفسدوا في الأرض، فقالوا هذا الخلق لعله سيكون منهم، فقال الله إني أعلم ما لا تعلمون. يا رسول الله ما شاء الناس حلوا وأنت لم تحلل من عمرتك، هل النبي كان متمتع حتى قالت من عمرتك؟ النبي كان قارن، ذكر ابن القيم 25 أو 24 دليلا على أن النبي كان قارنا، فإيش وجه قولها ولم تحلل أنت من عمرتك؟ يعني العمرة كما قال النووي من مضمومة إلى الحج، القارن عمرته مقرونة مع حجته، أيه المضمومة مع الحج، ففيه حينئذ أن القارن لا يتحلل بالطواف والسعي. متى افترض يذكر النووي هذا الضابط؟ قال إذا ساق الهدي، لكن النووي في الشرح قال وفيه أن القارن لا يتحلل بالطواف والسعي ولا بد له في تحلله من الوقوف بعرفة. نعم، يعني النووي ما وقع منه خطأ، يقصد الوصف، وصف القارن أنه ما يتحلل مثل المتمتع بعد الحج والعمرة، لكن يجوز أن يتحلل القارن. متى لا يجوز تحلل القارن؟ بعد طواف القدوم وسعي الحج يجوز بعدها؟ يقول صاحبه خلي ما جئت به عمره نمشي مع بعض، والتمتع سمعت العلماء يقولوا أفضل، فهل يصنع يجوز أن يصنع ذلك وقد طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج وكان قارن أو مفرد؟ يجوز يجعل ما مضى عمره ويتحلل ويصبح متمتع؟ إخواني يجوز ولا لا؟ فرض من أول عجيب. ها ما ساق الهدي بعد ما خلص انتهى من طواف القدوم وسعي الحج ركن حج يجعل عمره. صحيح، صحابة طافوا طواف القدوم وهم قارين مفردين سعوا سعي الحج، قسمهم النبي إلى قسمين، قال من الذي سقى منكم الهدي فليجعل عمره، فحولوا شيء في الماضي إلى ما يجزئ عن العمرة بقص الشعر بنية ذلك، فقصوا شعورهم بنية أن الذي أي أرادوا أن يتحللوا وجعلوا طواف القدوم وسعي الحج الركن عمرة بنفس كلام النبي. فهنا النووي إذن يشرح لك إيش؟ فقط أن القارن ما يتحلل حتى لا تخطئ. شوف المتبتعين قص شعرهم وانت قارن مفرد قص، لا انت باقي على احرامك وتذهب الى منى على احرامك، تتحلل متى؟ يوم النحر بعد رمي الجمرة، والاكبر بعد رمي الجمرة والذبح وطواف الافاضة وسعي الحج، تحلل اكبر ولا تخطئ. هكذا بعض الحجاج يقلد بعضهم بعض، خلص طواف قدوم سيحج فقص نفسه على المتمتع، هو مفرد أو قارن شاف قصه بدأ يقص ويجي يسألنا أو يسأل المشايخ هناك، قصيت شعري شفت الناس يقصون قصيت، أنت وشو ما 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 نسكك؟ يقول والله أنا قارن قصيت. ليش؟ يقول شفت الناس يقصون قصيت، وش تفتي هذا؟ شفت الناس يقصون قصيت، ها ماذا تفتيه؟ رأيت الناس يقصونه فقصصت. ها صبري
جاهل
جاهل يعني استمر في إفراده قرانه
استمر
صحيح. وآخر نوى نوى الذي جاء به من طواف قدوم وسعي حج نواها عمره اتسى بالصحابة واقف صاحب وأنا كنت أفعل ذلك كنت أشدد على إخواني اللي معي سبحان الله كنت أخذ كلام القيم كنت أعتبره قوي كنت أناظر فيه وتشدد إلى أن الله هداني سبحانه للقول الصحيح وأن قول ابن تيمية شيخ هو الأصح أن التمتع ليس بفرض. وكان وكنت إن شاء الله أني معذور كما أن القيم ومن أوجب التمتع معذور بظهور الأدلة سبب العذر أن الأمر ظاهر الوجوب قال اجعل ما جئتم به عمرة أمر وما كنت أشوف في نفسي أي صارف وخاصة أظهر النبي غضبة كما قال ابن القيم فكلام ابن القيم كان مقنعا قويا زاد عليه الألباني تجد كلام قوي مقنع لكننا أتباع الحديث فرجعت والحمد لله لما تدبرت إلى أن التمتع مستحب وليس الأنساخ منسوخة الأنساك الأخرى منسوخة سيما الخلفاء الراشدين اقتدوا الذين بعد بكر عمر حجوا مفردين ولم ينكر عليهم أحد فدل أنه ليس بفرض بل هو مستحب التمتع. فكنت إذا رحت مع رفقة ووقفنا على المروة في آخر شوط أقول لهم تستطيع الآن أن تتحول إلى تمتعه أفضل قص شعرك بهذه النية فيجعل ما قدم به عمره ويكون في أفضل مناسك لمن لم يسق الهدي من ساق الهدي أفضل مناسك القارن. قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك عن المضمومة إلى حجتك لأنه قال من دلائل أنه كان قارنا ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فوزعت العقيق فقال إيش صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجه ما شأنك قال إني لبدت رأسي التلبيد هو ما يوضع على الرأس من الخطم الذي يشبه الصمغ يجعل على الشعر طبقة يمنعه كما قال ابن حجر دخول الهوام عند السفر الطويل وقلدت هدي الهدي يقلد ولا يشعر يقلد ويشعر ما تقليده تعليق نعال لإشعار أنه هدي ما إشعاره يعني الاستلام الأيمن ويشق الجلد يكشف ويسلط الدم وفي أي البهائم يصنع التقليد والإشعار من درس معنا البخاري سيقول هذه يا أخواني لا تغيبون الله يرضى عليكم لأن هذه الكتب بعضها أخذ الركاب بعض فإذا غبت عن وجبة من الحديث قد يفوتك علم في الأحاديث الأخرى فاجتهدوا ألا تغيبوا لا تجعلوا هذه الدنيا نزوات وتقضون أوطارا في غير المعلومات التي تقرب من رب الأرض والسماوات كتاب والسنة تفقه فيهما خير بتشغل الأوقات لا تتردد أقبل على حلقة العلم واترك عنك فتنة الزوجة فتنة الولد فتنة المال فتنة اترك هذا واقعد في رياض الجنة واستفد قبل وفاتك. أعجب البعض يعني تعارض عنده مشوار أو حاجة في الدنيا ورياض الجنة لو كان تعارض الحج لكان بقاه أفضل من حج النافلة كيف أمر يستطيع قضاءه. فإياي وكثرة الغياب. نعم في البدن يشعر صحيح. نعم البدن يشعر. طيب والغنم تقليد مرة معنا في البخاري تقليد لكن ما في إشعار فيه الغنم. طيب قال فلا يحل حتى أنحر. متى ينحر يوم النحر؟ ففيه أن القارئ لا يتحلل في وقت لا يتحلل إلا في وقت حل الحاجة المفرد وهو يوم النحر. فإذا لا يتحلل كالمتمتع بعد الطواف والسعي فيلزم الإتمام إلى يوم العاشر ليرمي ويذبح ويحلق ويطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج ثم هذا التحلل الكامل اللي هو أكبر وقبلها مجرد الرمي أصغر. نعم اقرأ أكمل بسم الله.
قال وحدثناه ابن نمي حدثنا خالد بن مخلد عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت يا رسول الله ما لك لم تحل بنحوه.
نعم أكمل.
وحدثنا محمد ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال إني قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج.
نعم هذا كالذي قبله. نعم إذن من الخطأ أن يحل القارن والمفرد. جاءت رواية أن النبي معاوية أن النبي بعد ما صعد على المروة قصر شعره قصر رأسه. هذا الحديث شاذ. كان النبي قال كيف قصر شعره واحد. فإذا جاءك لا تستشكله لأنه كان قارن من 24 دليل ساق ابن القيم في زاد المعاد أنه كان قارن. والقارن ما يحل حتى يوم النحر كالمفرد. تحل الأصغر إذا رمى جمرة العقبة يلبس ثيابه. أكبر بعد ما يرمي ويذبح ويطوف ويحلق ويطوف ويسعى يأتي النساء. وقد سعى سعي الحج القارن لكن افرض أنه خرج من جدة مباشرة إلى عرفة ما سعى سعي الحج بعد طواف القدوم فحينئذ لا يقرب زوجته هو المفرد إلا بعد سعي الحج وطواف الإفاضة لا شك وما تقدم. نعم اقرأ.
وحدثنا أبو بكر بن شيبة
ابن شيبة
ابن أبي شيبة
صحيح.
حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن حفصة رضي الله عنهم قالت يا رسول الله بمثل حديث مالك فلا أحل حتى أنحر.
نعم.
قال وحدثنا ابن أبي عمر
فلا أحل حتى أنحر. نعم.
قال وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا هشام بن سليمان المخزومي وعبد المجيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع.
أمر زواجه أن يحللن عام حجة الوداع. وأن حينئذ فيه دليل على أن زوجات النبي كن متمتعات. إذن فما قال النبي يقول لعائشة في آخر المطاف طوافك بالبيت، يعني للإفاضة، أجزأ عن حجتك وعمرتك مما دلن عائشة قارنة. فكيف تجمع بين دل الحديث وحديث أمر النبي أزواجه أن يحللن، يعني متمتعات، كنا متمتعات ولا كيف تجمع؟ لا ها متمتعات وعائشة، عائشة متمتعة أيضا. إذا أصابها الحيض الذي منعها من عمرة التمتع، فضاق عليها الوقت فجاء عرفة. يوم عرفة يا إخواني ما يصلح الإنسان يعتمر فيه. يعني أفرض المرأة طهرت يوم عرفة، تذهب للحرم تطوف تسعى؟ هي نفسها عائشة صاحبة القصة كانت تقول، وبهذا أخذ الأحناف، حلت العمرة في كل السنة إلا في أربعة يعني أيام، يوم عرفة ويوم النحر ويومين التشريق، لأنه شغل يشتغل الحاج فيه بالحج، ما يفعل عمرة في هذا، يشتغل فيه الحاج بالحج ولا يصنع فيه عمرة. فهي ضاق عليه الوقت، كان إنسان قد أهل بعمرة متمتع، خرج من جدة متمتع يوم ثمانية، حتى يوم ثمانية بعض العلم يرى أنك ما تأخذ في عمرة، لأنه أول أيام الحج ينبغي أن تذهب إلى منى. لكن كلام عائشة وهي صحابية يدل على جوازه، لأنه مستحب الذهاب لا يجب. فقد قالت عائشة حلت العمرة في كل السنة إلا عرفة، ما قالت التروية. فظاهر كلام عائشة أنه يوم التروية يصلح تأخذ عمرة وتذهب إلى منى مثلا. أما عرفة فيشتغل الحاج فيه بالحج، وعائشة كانت تقول لا تحل العمرة في هذا الوقت عرفة للحاجة. فإذا خرج الرجل من جدة متمتع ثم سبحان الله حصر في الطريق بمرض، راجع فيه المستشفى إلى أن جاء يوم عرفة، هو معتمر، هو باقي على عمرة التمتع، على إحرام التمتع العمرة، لأنه بيتمتع ما طاف ولا سعى للعمرة، وضاق الوقت أي شيء يصنع حتى يتخلص ولا يستطيع يروح الحرم، لأنه يوم عرفة جاء يوم تسعى، أي شيء يصنع يسوي مثل عائشة. كيف يعني إذا عرفت يذكر الحج على عمرة قارنة مثل عائشة؟ ما قال النبي أمسك عن عمرتك وهل بالحج صارت قارنة، وبذلك يصبح قارن، وبذلك يصبح قارن. إذن عائشة حصل لها مانع من إتمام عمرتها، فلا يأتي أحد اليوم جد عندك من مصر من الشام من تركيا يقول أنا أقيم عندك لكي أصنع عمرة ثم أرجع لك وأصنع عمرة، أرجع لك وأصنع عمرة. فإذا قلنا ليش هذا، يقول عائشة كررت العمرة، جاءت بعمرة مع قرانها وعمرة أخرى منفصلة. نقول كن كعائشة في ظرفها، نقول لك افعل، فإنها منعها مانع من العمرة، ولا أقول حيض يعني أتهكم به، لكن حتى ما يحبس من غير الحيض كحادث ضيق الوقت. فهذا حينئذ يجعل العبد أو يجيز للعبد أن يهل بليش بالحج مع عمرته ويصبح قارن ويصبح هو عليه هدي في الثنتين، يبقى عليه الهدي لأنه يسمى حتى عند الصحابة القارن متمتع لأنه بنسكين جاء في سفرة واحدة بنسكين. طيب قالت حفصة فقلت ما يمنعك أن تحل؟ قال لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي. وفي هذا أن القارن إذا ساق الهدي فإنه يحل بعد إيش النحر، إنه قال لا أنحر لا أحل حتى أنحر، النبي ساق الهدي صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
عن ابن عمر قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع. قالت حفصة فقلت ما يمنعك أن تحل؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي.
باب جواز. اقرأ.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب جواز التحلل بالإحصار وجواز القران واقتصار القارن على طواف واحد وسعي واحد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا وقال إن صددت عن البيت صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج فأهل بعمرة وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعة وبين الصفا والمروة سبعة لم يزد عليه ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى.
نعم. قال يحيى بن يحيى قرأت على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا، خرج الفتنة معتمرا. العمرة التي أخذها في وقت الفتنة التي فيها احتمال أن يصد عن البيت، عمرة منفصلة ولا عمرة في وقت الحج، في وقت أشهر الحج؟ إيه لكن في أشهر الحج بعد إتمام السياق ستعرف. وقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج فأهل بعمره وسار حتى يظهر على البيداء التفت الأصحاب قال ما أمرهم إلا واحد، أشهدكم إني أوجبت الحج مع العمره. إذن فيه دليل على ما ذهب إليه الحنابلة في أحد صور القران، ومذهب جماهير العلماء أن من أهل بعمره قبل أن يتلبس بطواف العمره وسعي العمره يدخل الحج فيصبح قارن. أما إذا سعى سعي العمره وقد طاف قبلها وقصر وبقي في مكة فويش شام أبا. لكن لو رجع لبلده وأنشأ سفر جديد انقطع تمتعه واصبح مفرد أو قارن إذا نوى مع الحج. فهذه الصورة اللي فعلها ابن عمر ذكرها الحنابلة في الروض أو غيره في الزاد، وهي أنه يهل بعمرة يبدو له أن يدخل عليه الحج فيصبح قال لكن قبل أن يتلبس بالطواف. ألم ترى أن ابن عمر هنا قال قد أوجبت الحج مع العمرة؟ فلماذا يسمع الناس أشهدكم أني قد أوجبت العبادة بيني وبين الله؟ إيش يعني إيش الفاعلون هذا؟ ها؟ أي هذا حاجة التعليم، مو المرأة تراني حاج، هذه حاجة التعليم. ومنها ما يفعله بعض المشايخ عند الحاجة والاطمئنان إليه، يقول لي شهادة علمية من الشيخ فلان، كما يقول الطبيب لي تخرج من جامعة كذا حتى يطمئن إلى طبه، ليس من باب المفاخرة، للحاجة. قال ابن مسعود أخذت 70 آية من في رسول الله، لكن أنبه من التدليس التزكيات، ينبغي الوقوف عند الحد الصحيح. زكيت لأجل شيء فلا تتوسع في ذلك، يعني زكيت من أجل أن تقبل في دار الحديث، فلا تجعل هذه التزكية التي لم يشر المزكي لك أنك بأهل التدريس، أنك أهل التدريس لأنك زكيت في شيء في عقيدتك في كذا، فلا ينبغي التوسع في هذا الباب، وحينئذ ستكون أو التمويه بها يخشى أن تدخل في فخ الزور. كيف أشهد؟ يقول فلان اطمئن يا فلان لعلم فلان، ليش؟ يقول أشهد أن فلان زكى. يا أخي لا تتوسع بالكلمة زكى فلان، يقول احضر عنده ادرس عنده زكاة فلان. زكاة كيف؟ هل قال انه من اهل العلم؟ هل قال انه عقيدته صحيحة؟ طيب كون نكون عقيدته صحيحة، هل هو مؤهل لتدريس العقيدة؟ فرق في فرق بينها ولا في فرق؟ بعضهم كان يقول وددت ان اموت على عقيدة عجاز نيسابور، عقيدة على فترة، هل معنى ذلك أنه يستطيع تفصيلات العقيدة تدريسها ونحو ذلك؟ فلأني رأيت في الشبكات العالمية يتنازعون، ثم يقفز رجل يقول لقد زكاها الشيخ فلان. كيف زكاها؟ أذكر لي منصوص التزكية، لأن هناك شيء عند العلماء يسمى شهوة حديث، فالبعض أو الكثير كل يريد أن يصبح متصدرا يعلم، لكن كيف يعلم؟ هل هو يفهم ما تعلمه ويعلم بقدر ما تعلمه، أم أنه يردد كلاما لا يدريه وليس هو بثبت فيه؟ فهذه أسئلة ينبغي يطرحها الإنسان قبل أن يتسرع في هذا الباب. أما مسألة ينقل كلام مشايخ ما نقول فيها شيء، يضبط كلام المشايخ ويلقيه ويبينه، لكن كلامنا فيما هو أعلى من ذلك. قال فخرج حتى جاء البيت طاف به 7. طواف إيش اللي طافه ابن عمر؟ قدوم. وبين الصفا والمروة 7، سعي الحج لم يزد عليه، ورأى أنه مجزي عنه وأهدى. إذن القارن يهدي كالمتمتع. ما سبب الهدي؟ أنه ترك الرجوع للميقات لحجه، فهو كم هدي في الأصل عليه؟ لا، كم سفرة من الميقات أقصد، أولا العمرة ثم يرجع لحجه بدل الرجوع هذه. فإما هو جبران يجبر رجوعه أو شكران يشكر الله على فهم الرجوع بالسفرة هذه الواحدة. طيب اقرأ.
ولو حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله حدثني نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلم عبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير قال لا يضرك ألا تحج العام فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال ويحال بينك وبين البيت. قال إن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت. أشهدكم أني قد أوجبت عمرة فانطلق حتى أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة ثم قال إن خل لي سبيلي قضيت عمرتي وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال ما أمرهما إلا واحد إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج. أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة. فانطلق حتى ابتاع بقديد هديا ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم لم يحل منهما حتى أحل منهما بحجة يوم النحر.
نعم، هذا الحديث فيه من الفقه أن من صد عن البيت بالعدو فقد أحصر، وحينئذ الحكم في ذلك ما قاله الله في سورة البقرة فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وابن عمر شاهد، صده المشركون واتفقوا معه أن لا يعتمر في عامه ذلك، وكانت سنة 6، ثم كانت القضية أو القضاء بعدها في سنة 7، وأمرهم النبي أن ينحروا ويحلقوا. فقيل لعبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير قال لا يضرك ألا تحج العام فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت، يعني به قال فإن حيل بيني وبين فعلت. فيه أن الرجل المتصور لاحتمال وقوع الصد له أن يذهب، له أن يذهب، فلا يقال لا يشرع لك وأنت يحتمل أن لا تقول لا تذهب، يجوز مع الاحتمال، يجوز. هذا ابن عمر مع الاحتمال ذهب، وينوي أنه إذا صدوا يفعل مثل الرسول. ها؟ لا ما اشترط، لكن يجوز أن تذهب. هو ما ذكر شرط، قال أفعل كم فعل النبي، لأنهم كل هذول لله، هو اشترى هديه من قديد. لما النبي في عمرة الحديبية بعضهم ساق الهدي ومعه هدي وبعضهم ما كان معه هدي ما استطاع. فإن نخشى أن يكون، نعم قال حين، وذلك حين حالة كفار قريش بينه وبين البيت، قال أشهدكم، قالها تعليما لهم أني قد أوجبت عمرة فانطلق حتى أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة. فيه أنه يكفي التلبية بالعمرة في التمتع، نسمع في بعض الكتب والبعض يراها كالشرط صار، والأحسن لعله حذفها، لأن الناس إذا تكرر عليهم الشيء ظنوه واجب أو شرط. انظر لما تكرر علينا نحن قديمة في الابتدائية في السنة الأولى الابتدائية، وفي الكتب الكتب الدين اللي هي كتاب الفقه تعليم الوضوء، قال يغسل وجهه ثلاثا ويغسل يديه ثلاثا، كم يا ولد يغسل يديه ثلاثا، كم يغسل رجليه ثلاثا، وربما بصوت جماعي واحد. طيب هذا جائز للتعليم ما في إشكال، لكن الإشكال أنه لما ربى الصغير على هذا ظنه واجب، والآن لجأ إلي بنات بعض البنات الكبار وقد بلغت أمهم نحو 90، كلمها أن المرة تجزئ لأنه ربوا على هذا القول، فظنوا أن الواجب في الوضوء 3 مرات. فكتب في كتب الميسر في كتب الميسرة في الحج قال وإذا كان متمتعا يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى حج. لذلك تأتي الأسئلة، قلت عمرة ما قلت متمتعا بها إلى حج، ليش قال هذا؟ وجد الكتب متمتعا بها إلى حج فجعلها كالشرط. ولذلك جاءت الأحاديث كثيرة تدل على أن تلفظ بالعمرة يكفي، مثل هذا الحديث قال فلبى بالعمرة، وهنا وفي حديث عائشة في صحيح البخاري خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بحج لبيك حجة، منا من أهل بعمرة لبيك عمرة، منا من أهل بحج عمرة. شوف من أهل بعمرة، قالوا ما سمع هذا اللفظ متمتعا بها إلى حج. ولذلك إيش يهم هذا اللفظ؟ أوهم الناس أيضا في إشكال أو وقعهم في إشكال، ما هو؟ قلت لإنسان صاحب لك من جدة وأنت من أهل مكة، تعال عندي الأيام هذه جميلة في ذي القعدة، خذ إجازة وتعال. قام نفذ كلام ابن عباس لا يدخل أحد مكة إلا بعمرة، اعتمر وما في نية حج، جلس عندك أيها المكي والله طاب له الجلوس، قال والله ودي أزيد، اتصل بعمله قال أبي زيادة في الإجازة 10 أيام أيضا، وما شعر إلا جاءت يوم التروية وهو في ضمن إجازته وهو في مكة وقد اعتمر. فحينئذ إذا جاء يوم التروية فقال لبيك حجة، إيش يحسب؟ متمتع. لكن ذاك اللفظ اللي قرأه في الكتب متمتع بها الحج، الشعور أنه ما قاله إن شيء منفصل، فيعتقد أنه الآن مفرد ما له علاقة، يقول ما نويتها أصلا وأنا جاي، حتى لو ما نويتها ما دام اعتمرت وبقيت في مكة وفي نفس السنة قلت لبيك حجة فأنت متمتع شئت أم أبيت، شئت أم أبيت متمتع. لأنك دخلت عمرة بأشهر الحج، لو كنت في عمرتك في رمضان نعم، لو خدت في رمضان وبقيت معه في مكة وأحرمت من مكة وخرجت بخارج من مكة فأنت إيش؟ مفرد. لكن في أشهر الحج فحينئذ يصدق عليك أنك متمتع شئت أم أبيت. ثم قال إن خلي سبيلي قضيت عمرتي، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن على الذي يصد عن العمرة لا يستعجل يحل حتى يثبت أنه صد. نعم لو كان حجة فريضة فرضا وبيرجع بلده ما عاد يعود، بيرجع بلده ما عاد يعود، جو اخواننا في الجوازات قال لا ما تدخل، قال والله فريضة وما لقيت وسكرت علي الحملات. قال لا ارجع. قال دعوني أتفاهم مع المدير، يراود بلطف حتى يسمح له فيكمل عمرته. وجد أنه ما له سبيل إيش يعتبر على قول محصر، على قول الحصار، أي حصار، على قول أن المحصر حصر العدو فقط. ثم قال إن خلي سبيلي قضيت عمرتي، وإن حيل بيني وبينه بين البيت يعني فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال أمرهما واحد، وإن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج، أشهدكم أني قد أوجبت حج وعمرة. فهذا فيه جواز إدخال عمرة كما ذكرنا، إدخال الحج على العمرة، فيكون قارن لكن قبل أن يتلبس الطواف. واشترى بتاع يعني اشترى بقديد هديا، هذا ما هو شرط معناه أن يسوق من نفس البلد ومن ذي الحليفة إذا رأى سوق الهدي أو أخذ الهدي. ثم طاف لهم طواف واحد البيت والصفا والمروة، طاف طواف واحد. ثم لم يحل منهم حتى حل منهما بحجة، بحجة يوم الناحر، فيه ما تقدم. وأن القارن إيش لا يحل حتى يوم النحر. اقرأ حج بعده.
قال وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع قال أراد ابن عمر الحج حين نزل الحجاج بابن الزبير، واقتص الحديث بمثل هذه القصة، وقال في آخر الحديث وكان يقول من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يحل منهما جميعا.
نعم، إذن يكفيه طواف واحد وهو طواف إيش الإفاضة، لا يطوف للعمرة ويطوف لي. نعم، إنما يكفيه طواف واحد، وأظن الأحناف قال طوافين، لكن الحقيقة طواف واحد إيش يكفيه. نعم.
قال وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليل حا وحدثنا قتيبة واللفظ له حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، اشهدوا. قال ابن رمح أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشتراه بقريد. ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك، ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحل من شيء حرم منه، حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهذا كالذي قبله، وأنه القارن لا يجوز أن يحل حتى يكون يوم النحر. نعم، الذي بعده.
قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل قالا
حدثنا حماد حاء وحدثني زهير بن حرب حدثني إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع عن ابن عمر بهذه القصة ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الحديث حين قيل له يصدوك عن البيت قال إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في آخر الحديث هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الليل.
أذن أذن بعد الأذن. الله أكبر. انتهيت من باب في الإفراد بالقراءة؟
أنا ما قرأ.
ها؟
ما قرأ أنا شيء.
تبدأ؟ لا ننتقل للترمذي إذن. يعني الأسبوع القادم نأخذ حصتين. نبدأ هو يوم الثلاثاء الثاني يوم الأربعاء. نعم. باب في الإفراد والقراءة هذا خلها الأسبوع القادم. الآن ننتقل للترمذي. أما الموطأ قلنا بعد الحج لأن الآن نعنى بالحج حديث الحج نلحق ما فاتنا إن شاء الله. باب ما جاء بالخروج فضل الحجر الأسود في الصلاة في الحجر. طيب اقرأ.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة بالحجر.
نعم.
حدثنا قتيبة
قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت.
قال حدثنا عبد العزيز بن محمد
الدراوردي صدوق لكن كان يحدث من كتب غيره فيخطئ.
عن علقمة بن أبي علقمة
وهو ثقة.
عن أمه.
نعم عن أمه. نعم.
عن أبيه عن عائشة قالت
علقمة بن أبي علقمة وهو ثقة ذكرنا عن أبيه عن عائشة. نعم.
عن عائشة قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجرة وقال صلي في الحجر إن أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت.
نعم هذا الحديث حسن يقول الترمذي عنه حسن صحيح. وفيه من الفقه أن العبرة في البيت ليس البناء فالذي تشاهده الآن ليس البيت كله إنما أكثره بقي من البيت نحو 7 أذرع. نعم إيه ما استطاع كفار قريش لقصر النفقة أن يتم بناءه فرى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من طريق أبي قزعة عن الحارث بن عبد الله عن عائشة قال فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدي فهلمي لأريك ما تركوا منه فأراها نحو 7 أذرع هو الحجر. قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل فالبيت هو تلك حدود تلك القواعد وليس البناء فالكعبة بقي من بنائها وبني في عهد ابن الزبير على القواعد ثم بعد هدمها لأجل تلك الفتنة أو لحريق رجعت على البناء الذي كان في عهد النبي. ثم لما استشار هارون الرشيد مالك بن أنس قال أرجعها القواعد، قال أرجوك أو آمل منك لا تفعل، لا يكون البيت لعبة بأيدي الملوك، فترك من ذاك الوقت إلى الآن. والسبب في ذلك وأن النبي لم يعيده على القواعد التي رفعها إبراهيم، يعني هذه حدود قواعد رفع البناء من حد القواعد إبراهيم وإسماعيل، فلما احترق البيت وجاء كفار قريش اجتمعوا وقالوا ما نبني البيت إلا من خالص مالنا، مال ما دخل في زنا أو دخل في حرام أو سبحان الله، كيف ألهموا أن يبنوا البيت من خالص أموالهم النقية؟ هذه من عناية الرب البيت، فهذه الأموال النقية من كثرة الأموال الحرام عندهم في الجاهلية ما كفت تبني البيت، مع أنه دولة، يعني مهما كان لو يسبوا كثير لكنهم دولة، اجتمعوا في ميزانية، مع أن كفار قريش ما كان عندهم أمير على الجاهلية، كل واحد يعني عنده نوع رئاسة، لكنهم لم يجتمعوا على ملك واحد، فقرروا بناء البيت من خالص أموالهم التي لم يقارفوا فيها حرام، فقصرت الأموال لأن أموالهم قليلة التي هي من خالص قليلة، فقصرت عن بناء البيت كله. فهاك موضع الحجر 7 أذرع بعده، فإذا جئت تصلي فصليت في الحجر فكأنك صليت في الكعبة. قد قالت عائشة يا رسول الله أني أريد أن أصلي في الكعبة، قال صلي في الحجر فإنه من الكعبة، فلا يجوز أن تطوف تدخل في الحجر لأن طوافك يكون ناقص باطل، لابد تطوف بعد الحجر. قال كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال فادخلني في الحجر، وقال صلي في الحجر إن أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. استقصروه قصروا عن تمام بنائه لقلة نفقته. طيب الحديث الذي بعده،
قال أبو عيسى
إذا الحجر من البيت، لكن هو نحو 7 أذرع أو 6 أذرع وشيء، هذا من البيت، من أراد أن يصلي داخل الكعبة فليصلي فيه. فالحجر حينئذ ما حكم الصلاة فيه؟ النافلة جائزة لأن النبي صلى في الكعبة وهو من الكعبة. الفريضة كرهها مالك ومنع الإمام أحمد، وأظن منع الإمام أحمد من أجل الاتباع، أنه ما عهد النبي صلى فيها كفريضة فقط اتباع. والشافعي من جهة القياس أو النظر، فقال كما القبلة استقبلها صاحب النافلة فريضة استقبلها، ففي الفريضة ما في النافلة، فيجوز حتى الفريضة داخل الكعبة. وأظن منزع مالك والإمام أحمد منعا أو كراهة الاتباع، إنه ما جاء النبي إلا صلى فيها النافلة، أما فريضة ما ذكر، والأحسن لا تصلي فيها فريضة لأنه لم ينقل، نقل النافلة. طيب اقرأ باب.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وعلقمة بن أبي علقمة هو علقمة بن بلال.
لا.
قال باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام.
لا.
حدثنا قتيبة.
قتيبة ابن سعيد البغلاني وهو ثقة ثبت.
حدثنا جرير.
جرير وهو ثقة.
عن عطاء السائب ابن السائب.
صدوق اختلط.
عن سعيد بن جبير
ثقة ثبت.
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.
هذا الحديث قال عنه الترمذي إسناده حسن صحيح، لكن فيه ضعف، في سنده ضعف، لأن فيه عطاء من السائب وهو صدوق لكنه اختلط، وليس جرير ممن روى عنه قبل الاختلاط، لكن له شاهد بسند موقوف على أنس وهو صحيح عند البيهقي. والحديث على كل حال حسن لغيره، وفيه آية عظيمة، وأن الحجر الأسود والذي يسميه بعض العامة الأسعد ابتداعا لأنه لم يسميه الصحابة أسعدا، ففيه مشروعية تسميته بالأسود، وأن هذا ليس عيبا فيه وانتقاص منها أن تسميه أسود، فليس لأحد كلام مع النبي، فالنبي سمى حجر أسود، فمن الابتداع أن تتحاشى كلمة إيش أسود فتسميه أسعد، لأن النبي إذا سمى شيء فلا كلام أحد مع لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن. هذا الحديث أنكرته الملاحدة وهو حق، مثل ما أنكم تنطقون، فنزل من الجنة أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا ابن آدم. والآن الباقي من الحجر الأسود ثلاث قطع صغيرة، لأن القرامطة سرقوه 20 سنة وما رجع منه إلا قطع جمعوا بعضها إلى بعض بطلاء أو بمثل معجون الأسود الخزفي أو كذا وجمعوها، فليس الحجر اللي ترونه كله هو الأسود، فهي ثلاث قطع مجموعة فيه، لكن لا شك أن هذه القطع تجزئ، وما أحد من المسلمين قال لا تمس، فصاروا يفعلون بها من باب اتقوا الله ما استطعتم، كما يفعل بأصل الحجر الذي كان في عهد النبي قبل سرقته من قبل القرامطة من بعد وفاة النبي والصحابة. وفي سواد الحجر الأسود عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء، لأن المعتبر يقول إذا أثرت الذنوب على الحجر الصلد فتأثير الذنوب على القلوب أشد، نسأل الله العافية. وذلك جاء في صحيح مسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فيوم قلب أنكرها نكتة في قلبه نكتة سوداء بيضاء، ويوم قلب أشربها نكتة في قلبه نكتة سوداء. الحديث الحديث الذي بعده اقرأ.
قال: حدثنا قتيبة
بن سعيد البغلاني
حدثنا يزيد بن جري
العيشي وثقة ثبت
عن رجاء أبي يحيى
ضعيف الحرشي
قال: سمعت مسافعا الحاجب يقول
نعم ثقة
سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
نعم:
إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءت ما بين المشرق والمغرب.
هذا حديث هذا الحديث إسناده ضعيف، ولذلك ضعفه الترمذي. فيه من رجاء بن يحيى، ولا يصح إسناد هذا الحديث، والحديث الذي قبله ثابت. والركن يختلف عن المقام، الركن يمسح عليه ولا يقبل ولا يشار إليه، أما الحجر الأسود فيقبل ويمس باليد ويقبل أو نعم يقبل أو يمس باليد فتقبل يد أو يسد عليه ويقبل ثلاث مرات ثابت هذا عن ابن عباس ويشار إليه. استحب بعض العلماء الإشارة التقبيل الركن اليماني لكن لا أصل لكلامهم، إنما يقبل حجر أسود، أما الركن اليماني ما يقبل إنما يمس ولا يشار إليه كالحجر الأسود، والإشارة حجر أسود مرة واحدة يستقبله ويقول الله بسم الله الله أكبر عند البداية مرة واحدة وليس مرتين، ولا يرمي ويقبل ولا يفعل ثلاث مرات، كل هذا من بدعة. نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله نكمل معكم حديث الترمذي في الأسبوع القادم في يومين الثلاثاء والأربعاء الحج.